معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل أنفقوا طوعا أو كرها، أذكركم أو أذكر الناسين وأعلم غير العالمين. هذا السياق ما زال في المنافقين. من هم المنافقون؟ تلك الجماعات التي لما دخل رسول الله المدينة مهاجرا وكانت لهم أموال وكان لهم شرف وكان لهم عز، فشاهدوا الإسلام يسوي بين الناس ولا يفرق بين الغني والفقير ولا العز الشريف والوضيع، وشاهدوا أنوار الله تعلو وتغمر البلاد، ما استطاعوا أن يصروا على الكفر علنا، فجحدوا كفرهم في قلوبهم وأظهروا الإيمان بألسنتهم وسلوكهم، وما هم بمصدقين لا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلقاء الله والبعث الآخر ولا بكتاب الله وما ينزله من آيات القرآن الكريم. فكانوا ينافقون المؤمنين، أي يظهرون لهم أنهم مؤمنون وأنهم معهم، ولكن في الباطن والسر والخفاء ضدهم 100%، بل كانوا يتعاونون مع المتآمرين ومع المحاربين خارج المدينة. فنصغي إلى هذه الآيات فإنها في شأنهم. قال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها، أي قل لهم يا رسولنا صلى الله عليه وسلم أنفقوا، لأن التعبئة عامة والجهاد معلن عنه والطريق هي تبوك ولا بد من المال، إذن فأمرهم الله عز وجل على لسان رسوله أن يقولهم أنفقوا طوعا أو كرها، وأنتم طائعين أو أنتم كارهين، إذ قل من ينفق طوعا ولكنهم ينفقون دفعا للمضر عن مالهم وأنفسهم، لأنهم ينافقون. لن يتقبل منكم، أعلمهم بأن ما ينفقونه في سبيل الله أو في سبيل الفقراء والمساكين أو في سبيل ما يجمعه الرسول من مال للحاجة إليه، هذا المال سواء أنفقوا وهم طائعون أو وهم كارهون لن يتقبل منهم. لماذا؟ أينفق ماله ولا يقبل منه؟ لأنه ما أراد وجه الله، والله لا يتقبل ما لم ينفق له. ما داموا ما أنفقوا لله كيف يثيبهم الله؟ وشيء آخر، ما بعد الكفر ذنب، كيف يتقبل منه ما هم كفار جاحدون لله وألوهيته، جاحدون لكتاب وآياته، جاحدون لمحمد رسول الله ونبوته ورسالته، جاحدون بالبعث الآخر والدار الآخرة، كيف يتقبل منهم؟ قل لهم يا رسولنا، تنزه الله أن يخاطبهم، ما هم أهل لذلك. قل يا رسولنا لهم أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، والعلة إنكم كنتم قوما فاسقين، إنكم كنتم قوما فاسقين. هذه الآيات تقدم شرحها في الدرس قبل هذا، ونحن مع قوله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يحلفون بالله الذي لا إله غيره، كأن يقول ابن أبي والله إنك لرسول الله، فقد يجيء إلى الروضة الشريفة والرسول بين رجاله فيقول أشهد والله أشهد إنك لرسول الله، وقد أخبر تعالى بهذا في صورتهم المسمات بالمنافقين، إذ قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. المنافق الذي يظهر أنه مع المؤمنين ويبطن أنه على مع عدوهم عليهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. من الذي نفى أن يكون مع المؤمنين؟ العليم الخبير. وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يخافون ترتعد فرائصهم من الخوف والهلع. فسبب إيمانهم الصور باللسان الخوف، يوم أحيان ويخرجون أموالهم من الخوف، كما جاء الجد بن قيس قال هذا مالي يا رسول الله، بدل أن أخرج أنا أعطي مالي. إذن ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. من أعلمنا بهذا؟ الله، فوالله ما هم بمؤمنين أبدا. ولكنهم قوم يفرقون أي يخافون جد الخوف، فالخوف والفزع من الموت والضرب والهلاك جعلهم يعلنون عن إسلامهم باللسان فقط، إيمان صوري وإسلام صوري. فهذه الجملة تعليلية لكونهم يتصدقون ينفقون ولا يدون وجه الله، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يقبل منهم ذلك، ويدعون أنهم معنا وما هم معنا، ويحلفون بالله إنهم لمنكم أي في إيمانكم وإسلامكم ووحدتكم واتباعكم لرسولكم جزء واحد لا فرق بينه وبينهم، والله يقول وما هم منكم. كفار يصرون على الكفر والشرك والتكذيب ويجحدون كل ما جاء به رسول الله، وباللسان يقولون إننا منكم ومعكم. فما الحامل لهم على هذا المظهر؟ قال الخوف. ولكنهم قوم يفرقون، والفرق الخوف الشديد يرتعد صاحبه. ثم قال تعالى في بيان الفرق والخوف الشديد: لو يجدون ملجأ يلجأون إليه، حصن من الحصون، قلعة من القلاع لدخلوا هربوا إليها، أو مغارات غيران في جبال لدخلوا إليها، أو مدخل في الأرض سرداب سراديب يدخلون فيها، لولوا إليه أي إلى ذلك المفزع والمنجأ وهم يجمحون كالخيول الشاردة من شدة الحرب. فضحتهم الآية فضيحة كبيرة. كل هذا من أجل رجاء أن يتوبوا، وقد تاب من تاب منهم. فعل الله هذا لحكمة، فضحهم أي فضيحة أكثر من هذه. قل لهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ما الفرق؟ الخوف الشديد. اسمع، يقول لو يجدون ملجأ يلجأون إليه، حصن أو قلعة من القلاع أو مغارات غيران في جبال أو مدخل تحت الأرض سراديب، لولوا إليه وهم يجمعون. هذه الآية يفهمون أكثر مما نفهم ونحن، ولهذا تمز قلوبهم، بل ولهذا أسلموا إلا من شاء الله. ثم قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، صفة أخرى، يلمزك يطعن فيك ويعيبك في الصدقات. قالوا كيف يعطي الصدقات للأعراب أصحاب البادية ولا يعطينا نحن؟ ذاك ذو الخويصرة ما قال اعدل يا رسول الله، فهم عمر بقتله اعدل يا رسول الله، فقال إذا لم أعدل أنا فمن يعدل؟ أرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا وصبر. قال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله. ومنهم أفراد شياطين يلمزك في الصدقات، لما يعطي هذا أكثر من هذا؟ لما نحن يمنعنا؟ لما كذا؟ فيما بينهم ليشوهوا الدعوة وليحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها أرضوا وزغردوا وولولوا أعطوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون الغضب الشديد والسخط الذي لا نهاية له، كيف يحرمون ويعطي فلان وفلانين. وهذا حصل غير ما مر. وهؤلاء المنافقون كلهم من أهل المدينة، ليس من المهاجرين واحد فيهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لو أنهم رضوا اقتنعوا بما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله أن يكفينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لكان خيرا لهم من هذا اللمز والهمز والطعن والقول الباطل. هذا فتح الله الباب لهم. ولو أنهم رضوا واقتنعوا بما آتاهم الله من الغنائم ورسوله الذي يقسمه ويعطيهم وقالوا حسبنا الله وحده يكفينا في رزقنا وفي كل ما نتطلب سيؤتينا الله من فضله يعلمهم الله، لو قالوا هذا لكان خيرا لهم. وقد قاله من قاله ممن أسلم. ولو أنهم قالوا ولو أنهم رضوا، أولا رضوا بما آتاهم الله ورسوله من أموال الغنائم وقالوا حسبنا الله يكفينا الله عز وجل، ما قالوا ورسوله الكافي هو الله لا يكفي إلا الله، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن الرسول يوزع الغنيمة على الناس، وقالوا إنا إلى الله لا إلى غيره راغبون طامعون راجون، لو قالوا هذه القولة لكان خيرا لهم، حذف هذا الجواب للعلم به. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله يكفينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون لكان خيرا لهم، ولكن الكفر والنفاق هو الذي حال دون ذلك. ولكن لا نشك أن كثيرين دخلوا في رحمة الله بهذه الآيات، إذ ما نزلت إلا لهدايتهم ولبيان الطريق لهم. نسمعكم الآيات من الكتاب. معنى الآيات: قال ما زال السياق الكريم في هتك أستار المنافقين وإظهار عيوبهم وكشف عوراتهم ليتوب منهم من أكرمه الله بالتوبة. هذا هو سر نزول الآيات. فقال تعالى عنهم: ويحلفون أقول ما زال السياق الكريم في هتك أستار المنافقين وإظهار عيوبهم وكشف عوراتهم. لماذا؟ ليتوب منهم من أكرمه الله بالتوبة. فقال تعالى عنهم: ويحلفون بالله إنهم لمنكم، أي من أهل ملتكم ودينكم، وما هم منكم، أي في واقع الأمر، إذ هم كفار منافقون ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون منكم خوفا شديدا، فلذا يحلفون لكم إنهم منكم لتؤمنوهم على أرواحهم وأموالهم، ولبيان شدة فرقهم وخوفهم منكم من سيوفكم. قال تعالى: لو يجدون ملجأ أي حصنا، أو مغارات أي غيرانا في جبال، أو مدخلا أي سربا في الأرض، تولوا أي أدبروا إليها وهم يجمعون، أي مسرعين ليمتنعوا منكم. هذا ما دلت عليه الآية الأولى والثانية. أما الآية الثالثة والرابعة فقد أخبر تعالى أن من المنافقين من يلمز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يطعن فيه ويعيبه في شأن قسمة الصدقات وتوزيعها بينهم أي يطعن فيه ويعيبه في شأن قسمة الصدقات وتوزيعها، فيتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعدل في القسمة. فقال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، أي عن الرسول وقسمته، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا ما تضمنت الآية الأولى. وأما الآية الأخيرة فقد أرشدهم الله تعالى إلى ما كان ينبغي أن يكون عليه، فقال عز وجل: ولو أنظروا ما آتاهم الله ورسوله، أي من الصدقات، وقالوا حسبنا الله، أي كافينا الله، سيؤتينا الله من فضله الواسع العظيم ورسوله مما يقسم علينا ويوزعه بيننا، إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله وحده راغبون طامعون راجعون، أي لا كل راجعون إلى، أي لكان نعم، إنا إلى الله وحده راغبون، أي طامعون راجعون، أي لكان خيرا لهم وأدرك لحاجتهم لو قالوا هذه القولة. وهي لو ما هذه القولة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إن الله راغبون، لكان خيرا لهم، هذا القول لكان خيرا لهم من طعنهم وعنادهم ومحافظتهم على الشرك والنفاق. مع هداية الآيات لنتأمل: أولا، الإيمان الكاذب، الإيمان الكاذب أو الأيمان الكاذبة، الأيمان الكاذبة شعار المنافقين، وفي الحديث الشريف آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الأيمان الكاذبة شعار ماذا؟ المنافقين، لا يكذب ويواصل الكذب بين المؤمنين إلا منافق، واحلف بالله ولا تتردد. سئل الرسول: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. أيزني؟ قال: أيكذب؟ قال: لا، المؤمن لا يكذب. في الآية إذن الأيمان الكاذب شعار المنافقين، وفي الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ثانيا، الجبن والخور والضعف والخوف من لوازم الكفر والنفاق، لا تفارق هذه أبدا. الجبن والخور والضعف والخوف لازم للكفر والنفاق، ما يوجد كفر ونفاق إلا وجدت هذه الصفات، الخوف والفزع والهلع والفرق. من أين استنبطنا هذا؟ ولكنهم قوم يفرقون. ثالثا، عيب الصالحين والطعن فيهم ظاهرة دالة على فساد قلوب ونيات من يفعل ذلك. عيب الصالحين من المؤمنين والطعن فيهم ظاهرة واضحة تدل على فساد قلوب ونيات من يفعل ذلك. الذي يطعن في الصالحين من عباد الله يدل ذلك على نفاقه والعياذ بالله وفساد قلبه. من أين استنبطنا هذا؟ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا من إذا هم يسخطون. إذن عيب الصالحين رسول الله ومن دونه أو أي مؤمن والطعن في الصالحين ظاهرة دالة على فساد قلوب ونيات أصحابها من يفعل ذلك. رابعا، مظاهر الرحمة الإلهية تتجلى في إرشاد المنافقين إلى أحسن ما يكونون عليه ليكملوا ويسعدوا. ما قال ولو أنهم فعلوا وفعلوا كان خيرا لهم، هذا إرشاد لهم وقد انتفعوا به وآمنوا. خامسا، لا كافي إلا الله. ما قالوا حسبنا الله ورسوله، قالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. القسمة يقسمها الرسول، لا كافي إلا الله، ووجوب انحصار الرغبة فيه تعالى وحده دون سواه. أين من أين أخذنا هذه الهداية؟ وقال إنا إلى الله راغبون لا إلى غيره، لا طمع ولا رجاء في كائن الكائنات إلا الله عز وجل. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا بكتابه وأن يجعلنا من أهله، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 14 من شهر ذي القعدة لعام 17400 من الهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن ما زلنا مع صورة التوبة المدنية، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، وها نحن مع هذه الآية المباركة، فهيا بنا نصغي إلى تلاوتها مجودة مرتلة، ثم بعد ذلك نتدارسها، والله يفتح علينا فيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم.
سبحانه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تذكرون ما علمناه بالأمس أن المنافقين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته الصدقات، ولمزوا وطعنوا، والله عز وجل بين لهم طريق الهداية، ومن أراد الله هدايته سلك الطريق ونجا، ومن لم يرد الله هدايته لم يرد الهداية ولا يطلبها. بالمناسبة بين الآن تعالى مصارف الزكاة. الصدقات سميت صدقات لأنها تدل على صدق العبد. لما سميت الزكاة صدقة؟ لأنها تدل على أنه صادق في إيمانه، لو كان كاذبا ما أخرج المال من جيبه ولا من بيته وأعطاه للإمام. فالصدقة تدل على صدق صاحبها في دعواه الإيمان والإسلام. واللفظ يشمل الزكاة وغيرها، ولكنه في الزكاة بصورة خاصة. هذه مصارف الزكاة الثمانية التي حددها الله عز وجل لعباده المؤمنين. بسم الله تعالى، يقول عز وجل: إنما الصدقات للفقراء. والفقراء جمع فقير، والفقير المحتاج الذي لا يجد ما يسد به حاجته من طعام أو شراب أو كساء. وسمي الفقير فقيا من فقرة الظهر، كأن ظهره منقسم ما يقوى على شيء. والمراد من الفقير هنا الفقير المسلم، أما الفقير الكافر فلا حق له في الزكاة، يعطى من الصدقات العامة، أما الخاصة التي هي الزكاة لا تعطى لفقير غير مسلم، سواء كان ذميا أو غير ذمي لا تعطى إلا للمسلم، وهي حق أثبته الله له في مال الأغنياء، قسمة الله عز وجل. والمساكين جمع مسكين، والمسكين من أذلته الحاجة والفقر ومسكنته. وهنا اختلف أهل العلم، هل الفقير والمسكين بمعنى واحد؟ من هما، ما أيهما أشد فقرا وحاجة؟ وخلافها العلم يدور حول المعرفة، أيهما أشد فقرا، الفقير والمسكين؟ فأكثر أهل العلم على أن الفقير أشد فقرا من المسكين، ولهذا قدم على المسكين. ولطف الله بنا ووهبني لطيفة في هذه القضية، وهي أن المسكين يذل أمام الناس ويشحذهم ويطلبهم، فهو في هذه الحال أغنى من الفقير الذي لا يمد يده ولا يطلب. فسمي مسكينا لذلته وانكساره أمام أهل المال ويطلبهم ويشحذهم. في هذه الحال يكون أكثر مال من الفقير. تفطنتم لهذه اللطيفة وإلا لا؟ الخلاف عظيم في أيهما أشد فقرا، الفقير والمسكين. والذي يبدو أنه الحق أن الفقير أشد فقرا، وأن المسكين بما أنه تمسكن وذل وطلب يكون أحسن حال من الفقير، وهذا مشاهد. الشحاذون عندهم المال أكثر ممن لا يسألون ولا يطلبون، وهو الواقع. إذن للفقراء أولا والمساكين ثانيا. والفقراء جمع فقير وفقير، والمساكين مسكين ومسكينة، لا فرق بين الذكر والأنثى. الفقراء والمساكين والعاملين عليها، من هم العاملون عليها؟ هم الذين يسند إليهم إمام المسلمين أن يجمعوا الزكاة ويجبوها من المزارع ومن الصحراء ومن البلاد، الجباة والسعاة عاملون، والكاتب والحارس والأمين على ذلك المال عامل، فيعطون أجورهم من الزكاة وإن كانوا أغنياء خارج الزكاة. العاملون عليها الذين يعملون على جلبها وجمعها وحفظها وتوزيعها، هذا كاتب وهذا رقيب وهذا كذا، هؤلاء يوظفون في الزكاة وإن كانوا أغنياء خارج هذه الوظيفة. إلا أنه من الحكمة على الإمام إذا وجد فلان غنيا يفصله ويعين غيره من الفقراء. مرة ثانية، المسؤول عن توزيع الزكاة وجمعها وحفظها ينظر يبحث عن الفقير يعينه فيها أفضل من أن يعين غنيا من الأغنياء، وإن فرضنا أنه عين له الحق في ذلك بأمر الله تعالى. والعاملين عليها أي على الزكاة التي هي الصدقات. إنما الصدقات أولا للفقراء، ثانيا للمساكين، ثالثا للعاملين عليها. العملة جمع عامل، يعطى عمولتك جعولة عمله، ذكرا كان أنثى، على شرط أن يكون مسلما مؤمنا. لا يولى الكافر على الزكاة. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ كيف تؤلف القلوب؟ أي تجمع، كما يؤلف المؤلف الكتاب يجمع كلماته. قلوب بعض الناس شاردة عن الإسلام، راغبة عنه، هاربة. فإذا رأى إمام المسلمين أن فلانا له كلمة في قبيلته في دولته، وهو أسلم ولكن إسلامه ليس بذاك، فيريد أن يجمع قلبه على الإسلام بإعطائه من الزكاة. ما يؤلف قلبه ويجمعه على الإسلام، ويكون الرجل كافرا ما أسلم بعد، وله كلمة في قومه وله سلطة في بلاده، لو أسلم لأسلم الناس معه. هذا أيضا بعناية خاصة يعطى من الزكاة لنجلبه إلى الإسلام، لأن في إسلامه خيرا للمسلمين والإسلام. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم، من يؤلفها سوى الله؟ الله عز وجل. بما يؤلفها؟ قال أعطوهم المال، وخاصة إذا كانوا يرغبون في المال ويحبونه، إذا أعطيتهم المال تركوا دينهم وأسلموا، أو كان مسلما ولكن ما هو صالح الإسلام، مترددا يحتاج إلى تأليف قلبه وربطه بعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعطى من الزكاة لهذه الآية الكريمة. والمؤلفة قلوبهم. وقال تعالى وفي الرقاب، الرقاب جمع رقبة، والرقبة الإنسان يملك بسبب حرب من الحروب، فينتصر جانب على الآخر ويأخذ رجاله وأطفاله ويسترقهم ويستعبدهم ويصبحون عبيدا لهم أرقاء يخدمونهم. هكذا كان في العالم بأسره، أيما قبيلة أيما دولة إقليم انتصر يسترق الأسرى استرقاقا كاملا، ما نجت من هذا أوروبا ولا آسيا ولا كل العالم كان يعيش على هذا النمط. فجاء الإسلام فوضع مبادئ للتخفيف من هذه الفتنة. فمن مبادئ التخفيف أن من صام رمضان وأفطر يوما عمدا عنادا عليه أن يكفر ذنبه بعتق رقبة، يشتري عبدا ويعتقه في سبيل الله. من ظاهر من امرأته وقال أنت علي كأمي، وجب عليه أن يكفر هذا الإثم لتعود إليه زوجته وتحل له بأن يعتق رقبة في سبيل الله. وهكذا من يقتل خطأ عليه أن يعتق رقبة ليكفر ذنبه. ما زال الإسلام هكذا حتى لم يبقى الرقيق. والعالم الكافر لما شاهد الإسلام طهر الأرض من الاسترقاق، هم كذلك تركوا تباعا للإسلام وعنادا له فقط ومتابعة. ففي الرقاب معناه إذا فلان كاتب سيده على أن يعطيه 20,000 ريال لمدة 3 سنوات، وكتب له كتاب وقال اشتغل ووفر المال، فيأتيك فيقول لك إني قد كاتبت سيدي على مبلغ كذا فأعطني من الزكاة ما أعتق به نفسي، فيعطى من بيت المال أو يعطى من أفراد المسلمين ما يفك به رقبته. وهذا معنى وفي الرقاب جمع رقبة، لأنه يؤخذ من رقبته عبد لسيده. والله أمرنا وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، دعوهم أحرارا يعبدون الله فقط لا تسترقونهم. فإذا حصل منك أن كاتبت عبدا وعبدين على مبلغ من المال لمدة 2 أو 3، عليه أن يسعى في جمع هذا المال من الزكاة، وله الحق في ذلك. ليس معنى أنك تعطيه كل مال الزكاة يأخذ منك قدر ومن الثاني آخر حتى يجمع المبلغ الذي عليه. وإن فرضنا أنك أعطيته كل ما عندك وعتقته لا حرج. هذا معنى قوله تعالى وفي الرقاب. وقوله والغارمين، الغارم من الغرم والغرامة، الغارم هو الذي أصلح بين اثنين بمال أعطاهم إياهم، أصلح بين قبيلتين فاستدان مال ودفعه لهم ليصلح ما بينهم، فيصبح بذلك غارما، ويدخل فيه كل من استدان دينا في غير معصية الله. أما من يستدين ليعصي الله تعالى أو ليبذخ في الطعام والشراب ويصبح غارما لا يعطى الزكاة. الغارم من استدان دينا في سبيل الله، سد جوعته، علاج نفسه، إعطاء كذا. أما أن يأخذ الأموال وتصبح دينا في ذمتي ويطالب بالزكاة، ننظر لماذا استدنت؟ قال أصلحت بين الفلانيين بمالي. لما استدنت؟ قال كان لي بعير فمات أو ذبحته فاشتريت بدله لأركب عليه، ما عندي ما أركب. لما استدنت أنت؟ قال سيارة انكسرت وأنا ساعي لا بد لي منها فنعطيه. أما من يستدين ويصبح غارما، يستدين المال للمعاصي والشهوات، فهذا لا يحل عطاؤه ولا يدخل في هذه الآية، فالله لا يشجع عن المعصية أبدا. فهمتم معنى والغارمين؟ الغارم من عليه دين لمؤمن أو كافر، لكن ننظر هذا الدين لما حصل، فإن كان سببه مشروعا ومعقولا وجائز أعطيناه، سببه باطل ما نعطيه. والغارمين. والثامن قوله في سبيل الله، السابع في سبيل الله. ما معنى سبيل الله؟ سبيل الله الطريق الموصلة إلى رضا الله عز وجل. السبيل في اللغة الطريق، وسبيل الله الطريق الموصل إليه، رضاه في الدنيا وفي الآخرة ومجاورته في الملكوت الأعلى. وهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأئمة أن المراد من سبيل الله ما ينفق في الجهاد، شراء العتاد الحربي على اختلافه، تزويد المجاهدين بالطعام والشراب، باللباس، بما يحتاجون إليه، بالأدوية، بالأطباء، كل ما تفتقر إليه الجماعة المقاتلة هو في سبيل الله. أيام كانوا يشترون الخيول ليركبونها، الإبل ليركبونها، السيوف والرماح وأنواع النبال، واليوم الطائرات والنفاثات والبوارج وما إلى ذلك. إذن هذا مصرف من مصارف الزكاة، ألا وهو سبيل الله عز وجل. من يقوم بهذا؟ إمام المسلمين، هو الذي إذا أعلن الجهاد أو عد له عدته يجب على المؤمنين على الأغنياء أن يساهموا في ذلك ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لكن الزكاة الفريضة فرض الله من هذا القسط لا بد منه في سبيل الله، ألا في الجهاد في سبيل الله. ويدخل في سبيل الله الدعاة الذين يبعثون إلى بلاد الكفر ليدعون إلى الإسلام، فمن أين يوظفون؟ من الزكاة، ويرسلون إلى بلاد الكفر لهداية الناس وإدخالهم في رحمة الله عز وجل، إذ هذا سبيل الله. مدرسة تعلم المؤمنين كتاب الله وهدي رسوله في بلاد غير إسلامية أو في بلاد فقيرة محتاجة، هذا التعليم لدين الله هو سبيل الله عز وجل. الجهاد يحيي القلوب الميتة، والتعليم يحيي أيضا القلوب الجاهلة والنفوس الجاهلة في سبيل الله. مساجد تبنى الآن في أوروبا، في أمريكا، في اليابان، في الصين، في بلاد الكفر. بناء المسجد هناك يعطى من الزكاة لأنه سبيل الله، إظهار الإسلام في بلاد الكفر والدعوة إليه بوجود إسلام ووجود مساجد يصلون فيها. يدخل في سبيل الله بناء المساجد في بلاد الكفر، مساجد لله لتقام فيها الصلاة، إذ هذا من الدعوة إلى الله أو من الجهاد والقتال في سبيل الله. ومنهم من يرى أن الحاج الفقير الذي ما حج الفريضة لو يعطى من الزكاة حتى يحج فريضته يصح ذلك بناء على أنه سبيل الله. هذه المصرف السابع سبيل الله، والثامن وابن السبيل ولد السبيل. وهل السبيل لها ولد أو ابن؟ أب السبيل هي الطريق ولا لا؟ وهذا المسافر الذي تجده في الطريق من أبوه؟ ما تعرف. من أمه؟ ما تعرف. إذن ابن من هذا؟ ابن الطريق، ابن السبيل، لا يعرف عما ولا أخا ولا خان ولا أحد في البلد، كأنما ولدته الطريق فهو ابن الطريق. ابن السبيل يعطى من الزكاة حقا ليحمله ذلك إلى ليركب به إلى بلاده أو لينفقه على نفسه في طعامه وشرابه ما دام بعيدا عن أهله وبلاده، حتى ولو كان غنيا في بلاده. إلا أننا اليوم تغير الوضع، الغني إذا جاء وانقطع بالهاتف يستطيع أن يتصل ببلاده ويأتيه المال، يستطيع أن يستقرض وفي خلال أسبوع يأتي المال. ومع هذا يبقى الحكم كذلك، إذا كان منقطعا وهو ابن السبيل يعطى الزكاة وإن كان غنيا في بلده، يعطى زكاة يسد بها حاجته، منزله الذي نزله، طعامه وشرابه الذي هو في حاجة إليه. هذه المصارف الثمانية. واسمعوا الآية الكريمة، إنما الصدقات، محصورة في من؟ في هذه الثمانية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لحظة، إذن لا تستعجلوا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، فرضها الله لهم فريضة منه، لا يستطيع أحد أن يقف في وجهها أو يبطلها أو يفسدها، لأن الله لي فرضها وقننها. والله عليم بخلقه وحاجاتهم وما تتطلب حياتهم، حكيم في وضع أموره وأحكامه، لا يضع إلا في الموضع اللائق. ولهذا لا ترد على الله ولا تفكر أن تدخل طائفة تاسعة أو فريق تاسع، وذلك ما عليك إلا أن تسلم لله وتعمل بحكمه، لأنه عليم حكيم. لو كان غير عليم ممكن ترك بعض الجوانب تستحق الزكاة وما عرفها، لو كان لا يعلم. لو كان غير حكيم ممكن خلط، عين من لا يستحقون وترك من يستحقون، لكن ما دام عليما حكيما لم يبقى مجال لمن يريد أن يرد على الله عز وجل في هذه الثمانية أو يضيف إليها آخر. إليكم شرح الآية الكريمة من الكتاب، تأملوها كما سمعتم. يقول: ما زال السياق الكريم في هتك أستار المنافقين. بعدها نعم، يقول: بمناسبة لمز المنافقين للرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في قسمته الصدقات، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أهل الصدقات المختصين بها، والمراد بالصدقات الزكوات وصدقات التطوع. فقال عز وجل: إنما الصدقات محصورة في الأصناف الثمانية التي في الأصناف الثمانية التي تذكر، وهم أولا الفقراء، وهم المؤمنون الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم الضرورية من طعام وشراب وكساء ومأوى مسكن. ثانيا المساكين، وهم الفقراء الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم ولم يتعففوا، فكانوا يسألون الناس ويظهرون المسكن لهم بالحاجة. ثالثا الموظفين فيها من سعاة جباة وأمناء وكتاب وموزعين، يعطون على عملهم فيها أجر، على عملهم فيها أجرة، أجرة أمثالهم في العمل الحكومي، لا تكون وظيفتهم أقل أو أكثر كوظائف الحكومة. رابعا المؤلفة قلوبهم، وهم من يرجى نفعهم للإسلام والمسلمين لما مناصبهم وشوكتهم في أقوامهم، من أجل مناصبهم وشوكتهم في أقوامهم، فيعطون من الزكاة تأليفا أي جمعا لقلوبهم على الإسلام ومحبته ونصرته ونصرة أهله. وقد يكون أحدهم لم يسلم بعد فيعطى ترغيبا له في الإسلام، وقد يكون مسلما لكنه ضعيف الإسلام فيعطى شيئا تثبيتا له وتقوية له على الإسلام. خامسا فالرقاب، وهي مساعدة المكاتبين على تسديد أقساطهم لينجزوا ليتحرروا. أما شراء عبد بالزكاة وتحريره فلا يجوز، لأنه يعود بالنفع على دافع الزكاة، لأن ولاء المعتوق له. إذن في فرق بين المكاتب يعطى ليتحرر لأن دين في ذمته، أما كونك تشري عبدا أنت بالزكاة ما يجوز، لأنه إذا أصبح عبدك أصبح مولا لك ترثه إذا مات ولو ترك الملايين. العبد إذا مات من يرثه؟ سيده وإلا لا؟ وأنت إذا اشتريته واعتقته أصبحت سيده، إذا مات ترك مال ترثه، إذن لا تصح الزكاة فيه. مرة ثانية قال: وفرقاب وهم نعم، وهو مساعدة المكاتبين على تسديد أقساطهم ليتحرروا. أما شراء عبد بالزكاة وتحريره فلا يجوز، لأنه يعود بالنفع على دافع الزكاة، لأن ولاء المعتوق له. سادسا الغارمين، جمع غارم، وهو من ترتبت عليه ديون بسبب ما أنفقه في طاعة الله تعالى على نفسه وعائلته، ولم يكن لديه مال لا نقد ولا عرض يسدد به دينه. أما إذا كان عنده مال ما يعطى ولو كان عليه دين، أو عنده عرض بضائع أو كذا لا يعطى. سابعا في سبيل الله، وهو تجهيز الغزاة والإنفاق عليهم تسليحا وإركابا وطعاما ولباسا. ثامنا ابن السبيل، وهم المسافرون ينزلون ببلد وينتهي نفقتهم فيحتاجون فيعطون من الزكاة، ولو كانوا أغنياء ببلادهم. وقوله تعالى فريضة من الله، أي هذه الصفات أي الصدقات وقسمتها على هذا النحو، جعله الله تعالى فريضة لازمة على عباده المؤمنين. وقوله والله عليم، أي بخلقه وأحوالهم حكيم في شرعه وقسمته، فلذا لا يجوز أبدا مخالفة هذه القسمة، فلا يدخل أحد فيعطى من الزكاة وهو غير مذكور في هذه الآية. وليس شرط أن يعطى كل الأصناف، فقد يعطى المرء زكاته كلها في الجهاد مثلا، أو في الفقراء والمساكين، أو في الغارمين، أو المكاتبين، وتجزئه، وإن كان الأولى أن يقسمها بين الأصناف الثمانية إن وجدوا، وإذا ما وجد إلا صنف واحد يعطي للصنف الموجود. هداية هذه الآية الكريمة تأملوها: أولا تقرير فريضة الزكاة، تقرير فريضة الزكاة. كيف عرفنا أن الزكاة مقررة بهذه الآية؟ إنما الصدقات للفقراء والفلانين والفلانين. ثانيا بيان مصارف الزكاة، كم مصارف الزكاة؟ ثمانية. من هم؟ لابد وأن نحفظ: الفقراء، المساكين، العامين عليها، المؤلف قلوبهم، الغارمين في سبيل الله وابن السبيل. يحفظ هذا كل مؤمن ومؤمنة، وهي آية فقط من كتاب الله، من سورة التوبة. ثالثا وجوب التسليم لله تعالى في قسمته بعدم محاولة الخروج عنها، وجوب التسليم لله تعالى في هذه القسمة، وحرام المحاولة الخروج عنها، لأن الله قال فريضة من الله والله عليم حكيم. رابعا إثبات صفات الله تعالى، وهي هنا العلم والحكمة. ومتى كان الله تعالى عليما حكيما، عليما بخلقه وحاجاتهم، حكيما في تصرفه وشرعه، وجب التسليم لأمره والخضوع له بالطاعة والانقياد. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن ما زلنا مع صورة التوبة المدنية، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ثم بعد ذلك نتدارسها، والله يفتح علينا وينفعنا بما يعلمنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن هذه الآيات نزلت في المنافقين. من هم المنافقون؟ هم الذين يخفون الكفر ويبطنونه في باطن نفوسهم، ويعلنون الإسلام بألسنتهم وبعض جوارحهم كأن يصلوا مع المسلمين. قلوبهم ما آمنت بالله ربا وإلها، ولا بمحمد نبيا ورسولا، ولا بالإسلام دينا وشرعا، ولا بلقاء الله والجزاء على العمل في هذه الحياة. كافروا كافرون، ولكن ألجأتهم الضرورة إلى إعلان إسلامهم بألسنتهم، ومن هنا لمرض قلوبهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالأمس عابوه ولمزوه كيف يعطي فلان وفلان ويمنعنا من الصدقة، وهذا اللمز وهذا الطعن في رسول الله كفر صريح. واليوم يقول تعالى عنهم: ومنهم الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال يؤذون محمد بن عبد الله، يؤذون النبي. من نبأه؟ الله. يؤذون نبي الله عز وجل، والذي يؤذي نبي الله كيف يرحمه الله؟ كيف ينجو من عذاب الله؟ يؤذون النبي بالألفاظ البشعة كالتي سبقت، ويقولون هو أذن. هذا عيب آخر عابوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا محمد أذن. ما معنى أذن؟ يسمع كل من يقول له قول يسمعه، ولا يفرق بين هذا وذاك. يقولون فيما بينهم في مجالسهم الخاصة في بيوتهم: قولوا لو ما شئتم، فإنه يسمع لأنه أذن. وهذه الكلمة صاحبها يخرج من الملة والله لن يكون مسلما. الذي يعيب رسول الله هذا العيب ويطعن هذا الطعن ويقول هو أذن يسمع كل شيء، قولوا له واحلفوا له يصدق. ومنهم الذين يؤذون النبي وعلى رأسهم نبتل بن الحارث، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث، وكان والعياذ بالله تعالى مكارا خبيثا مشوه الخلقة، وغيره ممن كانوا يطعنون بألسنتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل يا رسولنا لهم أذن خير لكم، ما هو أذن شر، أذن خير، يسمع كلامكم ويعالج أحوالكم ويساعدكم على كروبكم وآلامكم، هو أذن خير ما هو أذن باطل. هم يعنون أن بعض الرؤساء والملوك يسمعون كل من يقول لهم وبذلك يفتنون ولا يبقى لهم مكان ولا منزل بين الناس، تفسد عليهم حالهم بقبولهم لكلام فلان وفلان، هذا يعيب وهذا يشتم، هذا يمدح هذا يثني، فيفسدون عليهم حياتهم. فهم يريدون أن يفعلوا هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الله تعالى باطلهم بقوله قل هو أذن خير لكم. الأذن والأذن لغتان، أذن خير وأذن خير لكم. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، رسول الله الذي هو أذن خير يؤمن بالله ربا وإلها ويصدقه فيما يوحي إليه ويأمر به ويأمر بإبلاغه، ويؤمن للمؤمنين أي يسمع لهم ويصدقهم فيما يقولون. أما المنافقون لا يؤمن لهم، آمن به صدق، وآمن له صدقه فيما يخبر به ويقوله له، لكن غير المؤمنين لا يصدقهم في أخبارهم، وإن كان لا يردهم لكماله ولعلو منزلته ورأفته ورحمته، ما يقول أنت كاذب وإلى دجال، يسمع منه فقط ويسكت ولا ينفذ ما قال. أما المؤمنون بحق يسمع لهم ويؤمن ويصدقهم فيما يقولون ويصدر الحكم بحسب قولهم، أما قول المنافقين الكاذبين لا قيمة لها عند الله، فلهذا هو لا يؤمن المنافقين ولا يصدقهم فيما يقولون. نعم يسمع لكمال مروءته ورحمته، ما يرد قلو امشي انت كاذب ابدا، يسمع ولكن ما يطبق ما يقول الكاذب لعلمه. اما المؤمن اذا اخبره يصدقه فيما يقول ويفعل بموجب ما قال او اخبر. فقوله تعالى يؤمن بالله اي رسول الله يؤمن بالله ربا والها ويؤمن للمؤمنين اي يصدقهم فيما يقولون له، أما المنافقون لا يصدقهم، دعهم يكذبوا ويقولوا ما شاءوا لن ينفعل الرسول لقولهم ولا يعمل لعملهم قط، لأنهم كذب منافقون. أما المؤمنون إذا قالوا له صدقهم وقد يعمل بمقتضى ما أخبروا به. ثالثا ورحمة للذين آمنوا منكم، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين، والله لرحمة للمؤمنين، خالق الرحمة وواهبها أطلق عليه لفظ الرحمة، والله لرحمة للمؤمنين، هذه رحمة خاصة وهناك رحمة عامة للعالمين. فدعوته إلى الله لإنقاذ البشرية من النار في الآخرة وإنقاذها من الظلم والخبث والفساد في الدنيا، أليس هذه أكبر رحمة؟ من قام بها هو صلى الله عليه وسلم، رحمة خاصة بالمؤمنين يرحمهم ويشفق عليهم ويحسن إليهم، أما الكافرون لا. ورحمة عامة هي رحمته في هداية الخلق، هو رحمة العالمين إذ قال تعالى له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهناك رحمة خاصة في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين خاصة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلهذا قال تعالى: ورحمة للذين آمنوا منكم يا معشر المستمعين، إذ كانوا مؤمنين ومنافقين. ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله، هذا خبر عظيم، والذين يؤذون رسول الله في عرضه، في نسائه، في أولاده، في دينه، في ملته، في وحيه، في رسالته، ما بعد هذا الأذى هذا. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وهنا الأذية إذا كانت فيما يتعلق بالوحي والرسالة والشريعة فصاحبها كافر خارج من الملة. ومن كانت أذية تتعلق بأخلاق أو بصفات بشرية عادية، كالذين يجلسون في بيته وآذوه، ما يريدون أن يخرجوا من البيت وهو يريد أن يدخل على أهله، يؤذون بهذا الأذى، فهنا هذا الأذى محرم وذنب عظيم، ولكن لا يكون كفرا إلا إذا كان يتعلق بالذات المحمدية والرسالة والنبوة التي جاء بها. فالذين يؤذونه في دينه، في ملته، في أسرته، في آله، وعدهم الله بهذا العذاب الأليم. فلهذا يحرم علينا أن نؤذي رسول الله بكلمة، أي كلمة من شأنها تؤذي رسول الله وتنزي من قدره أو شرفه أو مكانته، أو تصف القلوب عنه، أو تنزل من نفوس الناس تلك المحبة، فهي كفر والعياذ بالله تعالى. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، وهو عذاب يوم القيامة الكثير الألم والإيجاع. ثم قال تعالى عن المنافقين: يحلفون بالله لكم ليرضوكم. يا معشر المؤمنين، يحلف هؤلاء المنافقون لكم بالله ليرضوكم حتى ما ترفعوا أمرهم إلى رسول الله، فيكذب ويكذب ويقول: والله ما قلت هذا، ما هو قولي، ولا أنا الذي أقول هذا. لأنهم قد يسمع بعض المؤمنين كلامهم فيحاول أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتونه في بيته ويحلفون له بالأيمان على أنهم ما أرادوا هذا ولا قالوه ولا ولا. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ما نرضي الناس، إن كنت حقا تؤمن بالله أرضي الله عز وجل بفعل ما يحب وترك ما يكره، أما أن ترضي المؤمنين وتسقط رب العالمين، أي عقل لك؟ هكذا يقول تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، أما غير الله والرسول ما فائدة إرضائهم بالكذب والحلاف والأيمان الكاذبة. وإرضاء الله يكون بالإيمان به وبلقائه وبعبادته وطاعته، وإرضاء الرسول يكون كذلك، فإرضاء الرسول إرضاء الله عز وجل. ولهذا اكتفى برضا الرسول، لأن من أطاع الرسول أطاع الله، من أرضى الرسول والله أرضى الله عز وجل، ومن أسخط الرسول أسخط الله. هكذا يقول تعالى مخبرا عن حالهم: يحلفون بالله لكم يا معشر المؤمنين، لأجل ماذا؟ ليرضوكم عنهم حتى لا ترفعوا أمرهم إلى الرسول ولا تقتلوهم. والله ورسوله أحق بأن يرضوه وإلا لا من فلان وفلان إن كانوا مؤمنين. أما إذا كانوا كافرين هذا كلام لا يقبلونه ولا يدخل في قلوبهم. الله ورسوله حق أن يرضوا إن كانوا مؤمنين، أما أن ترضوا من لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع أي قيمة من في إرضائه. إذا كنت تخاف العذاب والشقاء والبلاء ارضي الله ورسوله أحق بأن ترضيهما، وذلك بطاعتهما في الفعل والترك. ثم قال تعالى لهم: ألم يعلموا، هذا الإخوة التقريع، هذا الاستفهام، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، ومحادة الله معاداته، وقف في حد وهذا في حد، هذا في عدوى وهذا في عدوى، لا ولا ولا موالاة ولا طاع ولا حب ولا تلاقي. من يحادد الله ورسوله ويقف بعيدا عنهما، لا إيمان ولا طاع ولا متابعة، هؤلاء لهم نار جهنم خالدين فيها. فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. لا خزي أعظم من أن يلقى الماء نفسه في عالم الشقاء لا يخرج منه أبدا، ولا يرى أما ولا أبا ولا يعرف أحدا، ويصرخ ويعذب ملايين السنين بلا نهاية. هذا هو الخزي العظيم. ما هو الخزي في الدنيا، قال كلمة سوء يعاقب عليها ويعاتب عليها. هكذا ينزل الله كلامه في كتابه لرسوله والمؤمنين ليعلمهم ويحذرهم وليكشف الستار عن أعدائهم علهم يؤمنون، وقد آمن كثير منهم بسبب هذه الآيات القرآنية. إليكم مرة ثانية، يقول تعالى: ومنهم، أي من المنافقين، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. ونسمعكم الآيات في التفسير. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في هتك أسطار المنافقين وبيان فضائحهم. قال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي، أي من المنافقين أفراد يؤذون النبي بالطعن فيه وعيبه بما هو براء منه، ويبين تعالى بعض ذلك الأذى فيقول: ويقولون هو أذن، أي يسمع كل ما يقال له، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقر سمع الباطل أو الشر أو الفساد، وإنما يسمع ما كان خيرا ولو كان من منافق بكذب وبحسن القول. وأمر الله تعالى رسوله أن يرد عليهم بقوله: قل أذن خير لكم يسمع ما فيه خير لكم ولا يسمع ما فيه شر لكم. إنه لما كان لا يواجههم بسوء صنيعهم وقبح أعمالهم حملهم هذا الجميل والإحسان على أن قالوا هو أذن، طعنا فيه صلى الله عليه وسلم وعيبا له. وقوله تعالى: ويؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، هذا من جملة ما أمر الرسول، ما أمر الرسول أن يقول للمنافقين ردا على باطلهم أنه صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله ربا وإلها، ويؤمن للمؤمنين أن يصدقهم فيما يقولون. وهذا من خيريته صلى الله عليه وسلم. وقوله: ورحمة للذين آمنوا منكم، أيضا من خيرته، فهو صلى الله عليه وسلم رحمة لمن آمن به واتبع النور الذي جاء به فكمل عليه وسعد به في حياته. وقوله تعالى: والذين يؤذون رسول الله بأي نوع من الأذى قل أو كثر، توعدهم الله تعالى بقوله: لهم عذاب أليم، وهو لا محالة نازل بهم، وهم ذائقوا حتما. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد أخبر تعالى عن المنافقين أنهم يحلفون للمؤمنين بأنهم ما طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قالوا فيه شيئا، يريدون بذلك إرضاء المؤمنين حتى لا يبطشوا بهم انتقاما لكرامة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أي فبدل أن يرضوا المؤمنين كان الواجب أن يرضوا الله بالتوبة إليه ويرضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ومتابعته إن كانوا يزعمون أنهم مؤمنين، إن كانوا يزعمون أنهم مؤمنون. وقوله تعالى في الآية الثالثة: ألم يعلموا أنه من يحارد الله ورسوله أن يشاقهما ويعاديهما فإن له جزاء عدائه ومحاربته نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم، أي كونه في نار جهنم خالدا فيها لا يخرج منها، هو الخزي العظيم. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. هذه الآيات الثلاث لها هدايات أيضا، هيا بنا نتناول هذه الهدايات. أولا: حرمة أذية رسول الله بأي أذى من الوجوه، حرمة أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي وجه من الوجوه ولو ببعض كلمة. وقد قلت لكم إن كانت أذية تتعلق بدينه وملته وما جاء به فهو الكفر، وإن كانت تتعلق ببعض أهله مثلا فهو إثم عظيم. ثانيا: كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين دعوة للإيمان والإسلام، كونه رحمة هذه دعوة للإيمان به والإسلام لله تعالى. ثالثا: توعد الله تعالى من يؤذي رسوله بالعذاب الأليم، توعد الله تعالى على من يؤذي رسوله بالعذاب المهين دليل على كفر من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا: بيان كذب المنافقين وخيبتهم حيث يحلفون للمؤمنين أنهم ما طعنوا في الرسول وقد طعنوا بالفعل، وإنما حلفهم الكاذب يدفعون به غضب المؤمنين والانتقام منهم. خامسا: وجوب طلب رضا الله تعالى بفعل محابه وترك مصاقبه. سادسا: توعد من يحادد الله ورسوله بالعذاب الأليم. أعاذنا الله وإياكم من عذاب الدنيا والآخرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،
ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد القلوب، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن ما زلنا مع صورة التوبة المدنية، تاب الله علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة، وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ثم بعد ذلك نتدارسها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان أخرجوا ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، السياق في بيان ضلال المنافقين وما كانوا عليه من الكفر والشر والفساد، وهذه حال كل منافق ومنافقة إلى يوم الدين. فالذي لا يؤمن الإيمان الحق ويستقيم على منهج الله فينهض بالواجبات ويبتعد عن المحرمات، لا يؤمن أبدا جانبه أن يقول الباطل أو يفشي المنكر أو يغتاب ويطعن ويلمز، وذلك لمرضه، فالمنافق مريض. هذه الآيات فلنستمع إلى دراستها. يحذر المنافقون أي الذين كانوا في مدينة الرسول هذه صلى الله عليه وسلم وكانوا يظهرون الإسلام فيشهدون الصلاة مع رسول الله والمؤمنين ويخرجون في الغزوات غزاة ومجاهدين، ومع هذا ما آمنوا بأن لا إله إلا الله ولا بأن محمد رسول الله ولا بلقاء الله والبعث الآخر للحساب والجزاء على العمل في هذه الدنيا، بل كانوا كافرين. ما الذي حملهم على النفاق؟ الخوف من أن يقتلوا إذا أصروا على الكفر، فحملهم الخوف على أن يتستروا بالأعمال الظاهرة التي تدل في الظاهر على إسلامهم وما هم بمسلمين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة أي من القرآن، وتنزل عليهم تنزل على رسولهم صلى الله عليه وسلم والمؤمنين صورة تفضحهم وتكشف عوراتهم وتري المؤمنين ما هم عليه. فقد قال أحدهم: وددت أني جلدت 100 جلدة ولا نزلت هذه الآيات، لأنها فاضحة، ولهذا تسمى هذه الصورة بالفاضحة والحافرة، تحفر القلوب وتخرج ما فيها. يحذر المنافقون من أي شيء؟ لك أن تقول ليحذر المنافقون، والجملة فعلية والصواب أنها خبرية، يخبر تعالى فيقول يحذر المنافقون بالفعل أن تنزل عليهم صورة أي في شأنهم من صور القرآن تفضحهم وتكشف الستار عنهم. لو نزلت بأسمائهم لقتلوا. في قلوبهم نعم أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم، تطلعهم عما في قلوبهم، أي تظهر ذلك الكفر والنفاق المستور في قلوبهم وتعلنه للمسلمين. ثم قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يا ويلهم، كانوا يستهزئون ويسخرون. أحدهم في طريق الرسول إلى تبوك قال هذا بهذا الاسم الإشارة، هذا يريد أن يفتح قصور الشام، هذا هو اللمز والطعن والاستهزاء. آخر قال هؤلاء القراء أهل القرآن لا أرغب طمعا منهم ولا أكذب لسانا ولا أجبن عند اللقاء. أليس هذا هو الطعن في أهل القرآن؟ إذن قل لهم يا رسولنا استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرونه وتخافون ظهوره يخرجه. فهذه مزقت قلوبهم، وهذه التي كانت سبب هدايتهم. فكم وكم منهم اهتدى فآمن وأسلم وحسن إسلامه، إذ الكتاب كتاب هداية، فاهتدوا بهذه الآيات. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ثم قال تعالى: ولئن سألتهم يا رسولنا ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إذا سألتهم عن ذلك الطعن وذلك اللمز وتلك السخرية يقولون إنما كنا نلهو ونلعب فقط. فقال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كيف هذا؟